بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. قبل الأطلة الصيفية وصلنا إلى آية 81 وانتهينا من تلك الآيات، وصلنا إلى قول الله تبارك وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. إن صاحب الميزان رضوان الله عليه يقول: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، من بيانية تبين الموصول، يعني من القرآن المراد بيان للبيان، يعني ننزل القرآن وبعده فالأظهر أن معناه ننزل من القرآن من بيانية تبين الموصول، أعني قوله ما هو شفاء إلى آخره، أي وننزل ما هو شفاء ورحمة وهو القرآن. لعل السر في ذلك أن القرآن كله شفاء، فإذا جعلنا من للتبعيد يصير يعني بعض القرآن شفاء وبعضها ليس، بعضه ليس بالشفاء. ولذلك رضوان الله عليه هو أراد أن يعالج الموضوع فجعل من للبيان لا للتبعيد. فننزل من القرآن ما هو شفاء، يعني جعلنا القرآن شفاعا ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. بالنسبة إلى هذا الأمر، الظاهر أنه خلاف الظاهر أن نقول من للبيان، ننزل من القرآن ما هو شفاء، وخصوصا لفظ الموصول التي جاء بعده يؤكد على معنى التبعين، من القرآن ننزل من القرآن ما هو كذا، منهم المؤمنون منهم الكافرون، من هنا ظاهره للتبعيد. فعلى ذلك أن نقول من بيانية تبين الموصول، أعني قوله ما هو شفاء، أي وننزل ما هو شفاء ورحمة وهو القرآن، يأتي على ذهننا أنه تكلف بالبيان. سهل الأمثل رضوان الله عليه، رضوان الله عليهم، لأن كثير منهم ماتوا وبعضهم على الحياة، هؤلاء الذين جمعوا الأمثل وألفوا طبعا تحت رعاية آيت الله المكارم شفاه الله تبارك وتعالى. ويذكر عن بعض المفسرين أراد أن يعني أن يحفظ بالتبعيد، أن من للتبعيد، ولكن يستفيد معنى الشمول، يعني لا ينافي بين أن يكون من للتبعيد ويكون الشفاء في كل القرآن. هكذا يقول صاحب الأمثال، يقول: نعرف أن كلمة من في مثل هذه الموارد تأتي للتبعيد، إلا أن الشفاء والرحمة لا تخص قسما من القرآن، بل هي صفة لكل آياته. لذا فإن كبار المفسرين يميلون إلى اعتبار من هنا بيانية كصاحب الميزان رضوان الله عليه. ثم قال: ولكن البعض احتمل أن يكون تبعيدية كذلك، وهي بذلك تشير إلى النزول التدريجي للقرآن، بما هنا ما قال وأنزلنا من القرآن ما هو شفاء، وننزل لفظ المضارع، وكذلك بمعنى التدريج، التنزيل والإنزال، الإنزال والنزول الدفعي سلام ورحمة الله، والتنزيل هو النزول التدريجي. فالله تبارك وتعالى قال وننزل من القرآن ما هو شفاء من للتبعير، ولكن بما أن القرآن يأتي شيئا فشيئا فأراد من ذلك أن يقول أن هذا الشيء الذي يأتي شيئا فشيئا هذه تنزيل للشفاء ورحمة. يقول نعم، وهي بتلك تشير إلى النزول التدريجي للقرآن خاصة. وإن ننزل فعل مضارع، لذا فإن معنى الجملة يكون إننا ننزل القرآن، وكل قسم ينزل منه هو بحد ذاته ولوحده يعتبر شفاء ورحمة، فتدبر جيدا. فمن ناحية أخرى، من ناحية وما عدل عن عنوان التبعيد الذي هو ظاهر الكلام، ومع ذلك اعترف بأن كل القرآن هو رحمة وشفاء، ولكن بما أن القرآن ينزل تدريجيا الله تبارك وتعالى جاء بمن التبعيد، لأن جزءا فجزءا يأتي وينزل القرآن.
عفوا، يعني التبعيد هنا للتنزيل وليس للشفاء.
ننزل من القرآن، لا للقرآن، من للقرآن
نزل منه، التبعيد للتنزيل
من، لا من يعود إلى القرآن، ننزل من القرآن يعني شيء من القرآن، بما أنه يكون تدريجيا دائما تنزيل، ليس كل القرآن، ليس إنزال، شيء من القرآن يأتي، وهذا الشيء شفاء ورحمة. يعني أي شيء ينزل من القرآن فهو شفاء ورحمة، فعلى ذلك استعمل من في التبعيد، ومع ذلك اعترف بأن كل القرآن شفاء، يعني لا منافاة بين أن يكون القرآن كله شفاء. ومن ناحية أخرى أن نجعل المن للتبعيد، بهذا الشكل عالج الموضوع. ولكن يظهر ببالنا أن نقول لا، من للتبعيد و شفاء ورحمة، بما أن القرآن ليس كلها شفاء لكل أحد، كل إنسان ينسلم بعض القرآن، بعض الناس عندما واجهوا آيات البلاغة والفصاحة تأثروا وآمنوا، بعضهم عندما يروا مسائل العقلية في القرآن تأثروا من مسائل العقلية، بعضهم من مواعظ القرآن، كل إنسان على حسب طبيعته وعلى حسب ما يعجبه وما يفهمه يستفيد من القرآن. فنحتفظ بتبعيدية من، ونحتفظ بأن المراد أن القرآن ما هو شفاء ورحمة، بما أن لكل إنسان ولكل نفس نوع من التأثير، فعلى ذلك يمكن أن نقول لا، بعضهم يستفيدون من قصص الماضي، يعتبرون من قصص الماضي، وبعضهم يتأثرون من نوع الآيات، يعني ينسجمون مع المواعظ، بعضهم يعتبرون من قصص الماضي، وبعضهم يتجاوبون مع الأدلة العقلية، وبعضهم آيات الرحمة تجذبهم. إذا الله يتكلم عن أنه يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، يعجب مثل هذه الآيات المباركات ويتأثر منها، وبعضهم آيات العذاب ترجعهم عندما يسمعون آيات العذاب سببا لهدايتهم وسببا لإرشادهم، وبعضهم ينبههم ويشجعهم بلاغة بعض الآيات في القرآن، وهكذا. فعلى ذلك بما أن كل إنسان على حسب طبيعته وعلى حسب ظروفه يتأثر بشيء من القرآن، فعلى ذلك جاء المن للتبعيد، ولو أن كل القرآن هداية ولكن لا لكل أحد، كل آية لجمع معين أو لأفراد نفسيات معينة. فعلى ذلك الله تبارك وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا.
عفوا، ويدل عليه ذيل الآية
ولا يزيد الظالمين إلا خسارا،
ولا يزيد
نعم، من أول الآن قال للمؤمنين.
لماذا؟
لأن الشفاء ورحمة ليس إلا للمؤمنين. على كل حال هذا أظن من دون تكلف في معنى الآية ومن دون شيء لا نأخذ بظاهر الآية المباركة ونرى أن الواقع هذا الأمر ليس كل أحد يتأثر من كل آية. فكثير من كثير من الناس سمعوا الآيات ما تأثروا، ولكن إن وصلوا إلى آية معينة مثلا الله تبارك وتعالى قال يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيظ الماء والسوات على الجودي، تأثروا بهذه الآية المباركة يعني البلاغة. ولكن العجمي الذي لا يعرف بلاغة القرآن ما يتأثر من بلاغة القرآن، ولكن يتأثر من علوم القرآن، يتأثر من بعض الأمور الأخرى، آيات من قصص الماضين وما إلى ذلك. ولذلك هذا بدل ببالنا على كل حال، هذا من المحتملات. والأمر الآخر عندما يقول وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ما المراد من المؤمنين؟ هل المراد من المؤمنين يعني من آمن بالله ورسوله واليوم الآخر؟ فمعناه أن القرآن لا يهدي الناس، عامة الناس لا يهتدون بالقرآن. فعلى ذلك الظاهر من المؤمنين المؤمنين شأنا، أو بعبارة أخرى من كان عنده نفس طائعة، كما في قول الله تبارك وتعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. هنا نقول أن المتقين ليس المراد هذا الإنسان الذي يصلي صلاة الليل ويتقيد بكل شيء، بما نحن نرى أن كثير من غيرهم من المشركين من أهل الكتاب آمنوا، ذلك الكتاب لا ريب هدى للمتقين، فصار القرآن هداية لهم. فعلى ذلك كما هناك نقول أن المتقين من كان عنده تقوى في نفسه، يعني بحيث إذا أرضى عليه الحق يقبل، لا يعيش حالة الجهود وهالة العناد. بعض الناس هكذا، هو إنسان مسيحي أو يهودي أو سني أو شيعي على كل حال، ولكن ما عنده هالة اللجاج وهالة العناد، أنه منفتح على الخير، منفتح على كلمة الحق، فإذا أرضى عليه الحق يقبل. هذا الإنسان عنده حالة التقوى النفسي، يخاف. ولكن بعض الناس إن يعيشون حالة اللجاج والعناد، فيجعلون أصابعهم في آذانهم ويسترشون ثيابهم ويسرون استكبارا، هذا بعضهم هكذا. ولكن بعضهم لا، إذا أرد عليهم الحق يقبلون. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، المتقين من كان له تقوى نفسي، لا تقوى بمعنى الإسلام مع جميع فصوله وكمالاته. هنا لعل الله تبارك وتعالى إنما يقول منزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، يعني هؤلاء الذين عندهم تبيعة قبول الحق، ليس حالة العناد، ويبحثون عن الواقع. فعلى ذلك هدى للمؤمنين، هذا الكتاب هداية لكل من يكون له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، ولكن من كان ظالما لا يهتدي بالقرآن. هذا كذلك أظن لا بد من الواحد في المباركة هدى للمؤمنين. وبالنسبة إلى أقسام الهداية، أن صاحب المجمع رضوان الله عليه بالنسبة إلى الشفاء، ما معنى الشفاء؟ بيّن وجوها في الشفاء، منها ما فيه من البيان الذي يزيل عمل الجهل وحيرة الشك، يعني يعالج البيان بحيث يعالج الجهل وحيرة الشك، ومنها ما فيه من النظم والتأليف والفصاحة البالغة حد الإعجاز الذي يدل على صدق النبي صلى الله عليه وآله، فهو من هذه الجهة شفاء من الجهل والشك والعمى في الدين، ويكون شفاء للقلوب. ومنها أنه يتبرك به أو يتبرك به وبغراءته ويستعان به على دفع العلل والأسباب، ويدفع الله به كثيرا من مكاره والمضار على ما تقتضيه الحكمة. شفاء كثير من الآيات من سورة الحمد مثلا ورد في بعض الروايات إذا قرأتم سورة الحمد على ميت فأحيا لا تتعجبوا من ذلك، يعني هذا الاقتضاء في سورة الحمد يوجد. فعلى ذلك آيات القرآن فيه شفاء بمعنى شفاء الأمراض الجسمية، هذا من الموارد التي ذكرها. ومنها ما فيه من أدلة التوحيد والعدل وبيان الشرائع والأمثال والحكم، وما في التعبد بتلاوته من الصلاة الذي يدعو إلى أمثاله بالمشاركة التي بينه وبينه، فهو شفاء للناس في دنياهم وآخرتهم ورحمة للمؤمنين، أي نعمة لهم، وخصهم بذلك لأنهم المنتفعون به، يعني خص المؤمنين لأن المؤمنين هم المنتفعون به. هذا بالنسبة إلى ينزل من القرآن وهو الشفاء. صاحب الأمثال نظر إلى مسألة الشفاء نظرا واسعا ومعاصرا، ولا بأس بقراءة عبارته. يقول القرآن يعتبر وصفة الشفاء للذين يريدون محاربة الجهل والكبر والغرور والحسد والنفاق. القرآن وصفة الشفاء لمعالجة الضعف والذلة والخوف والاختلاف والفرقة. وكتاب الله الأعظم وصفة الشفاء للذين يئنون من مرض حب الدنيا والارتباط بالعادة والشهوة. والقرآن وصفة الشفاء لهذه الدنيا التي تشتعل فيها النيران، تشتعل فيه النيران في كل زاوية، يعني أن القرآن تصلح الأوضاع في المجتمع، الأوضاع السياسية، الأوضاع الاجتماعية، الاقتصادية، كلها يمكن من خلال القرآن تعالج. وتئن من وطأة السباق في تطوير الأسلحة المدمرة وخزنها الآن في الدنيا. أهم ربح بعض الدول يعتمد عليها ربح بيع الأسلحة، صناعة الأسلحة وبيعها. ولذلك هم يشتاقون أن يكون هناك مشاكل للناس حتى يتحاربوا فيما بينهم وهم يبيعون سلاحهم، هذا من عادتهم. كما أحد المؤمنين كتب كتاب حول الشاي وضم الشاي وقال أن الشاي قد أوجده أو عرضه بريطانيا ليبيع الأدوية التي يصنعها، يعني بريطانيا بمعنى أراد تصدير الأدوية. ولذلك جاء عود الناس بشرب الشاي لأن يمرضوا ويستفيدوا من أدويتهم. كل على كل حال بالنوع ما يبين أنه كان يشير إلى هذه المسألة المهمة جدا، وكأن من وطأة السياق سباق في تطوير الأسلحة المدمرة وخزنها، حيث وضعت رأس مالها الاقتصادي والإنساني في خدمة الحال وتجارة السلاح. وأخيرا فإن كتاب الله وصفة الشفاء لإزالة حجب الشهوات المظلمة التي تمنع من التقرب نحو الخالق عز وجل. وإذا أردنا أن نلخص الكلام نقول أن القرآن شفاء من كل أدواء وكل الأمراض الأغدية والأخلاقية والأحكامية، يعني القوانين الفردية والاجتماعية. يعني القرآن تعالج الأمراض في العقيدة من الشرك، من الانحراف، أمثال ذلك. كما تنظم الإنسان الأخلاق الحسنة، يدعو الإنسان إلى خلق طيب، وكذلك يلزمه على القوانين الإلهية من القوانين الفردية والاجتماعية. على كل ثم يقول الله تبارك وتعالى مثل هذه الآية المباركة: قد جاءكم موعظة من ربكم والشفاء لما في الصدور. أو في سورة فصلت: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. يعني في أكثر من مورد في القرآن عبر الله تبارك وتعالى عن القرآن بأنه شفاء. وفي نهج البلاغة في موارد عدة أن أمير المؤمنين بين وضع القرآن، منها في قوله صلى الله عليه في خطبة 176 يقول فاستشفوه من أدوائكم واستعينوا به على لعوائكم، فإن فيه شفاء من أكبر الداء وهو الكفر والنفاق والغي والضلال. بالنسبة إلى ما ذكره الأمير المعيسان الكفر والنفاق والغي والضلال، هذا شأن القرآن، هذا الجهل، كما شأن أئمتنا عليهم السلام هذا الأمر. وشأن الشفاء للجسم قراءة القرآن لشفاء الأمراض أو تبسل إلى أئمة الهدى عليه السلام لشفاء الأمراض، ليس هذا الهدف الأصلي لنزول القرآن أو لإرسال الرسل والأولياء، إنما هم يفعلون ذلك ويصير شفاء معجزة لتثبيت القلوب على الإيمان. ولذلك بعض العوام عندما ينظرون إلى حرم أهل البيت عليهم السلام يسمون دار الشفاء، يريدون أن يستفيدوا من حرم أهل البيت كما يستفيدون من المشافي والمستوصفات، بينما أئمة ما جاءوا لشفاء الناس، هم كانوا يراجعون التبيب. وفي زمنهم ما عودوا الناس يجتمعون حول الإمام الصادق أو الباقر أو إمام الرضا، وكل واحد الإمام يمسه حتى يشفي، يأخذ الشفاء من الإمام. أحيانا كان الإمام عليه السلام يشفي مريضا لتثبيت قلوبهم على الدين، وكم عرف الناس الأدوية المختلفة، هناك طب الصادق، طب النبي، طب إمام الرضا، الروايات التي صدرت منهم في دلالة الناس على آكل واستفادة من الأمور الطبيعية، هذا يدل على أنهم لم يكن من عادتهم أنهم يجعلوا أنفسهم كطبيب يعالجون الناس بالشفاء لا بالدواء. والقرآن كذلك، شأن القرآن ليس شفاء الأمراض الجسمية، شأن القرآن الأمراض النفسية والعقلية والفكرية والسياسية والاجتماعية، ولكن مع ذلك الله تبارك وتعالى جعل البركة في القرآن. وكثيرا ما عندما يقرأ بعض الآيات القرآنية على المريض يكون سببا لشفائه، ولكن كما قال أمير المؤمنين عليه السلام فإن فيه شفاء من أكبر الداء وهو الكفر والنفاق والغي والضلال. هذا هو الأساس في شفاء آيات القرآنية والرسل وأئمة الهدى عليهم السلام. نعم. وبالنسبة إلى الشفاء والرحمة، الله تبارك وتعالى يقول وهو الشفاء والرحمة للمؤمنين. النسبة بين الشفاء والرحمة أظن نسبة عموم مطلق، فكل شفاء رحمة، ولكن ليس كل رحمة شفاء، أحيانا يمكن يكون رحمة وليس بالشفاء. الإنسان السليم، وهو رسول الله الذي سليم من كل الجهات، كان يستفيد من القرآن ويفيده القرآن، ولكن هو لم يكن فيه مرض القلب حتى يعالج أمراضه القلبية مثلنا، وكان صديقا ومعصوما من كل عيب، ولكن مع ذلك رحمة القرآن كانت تشمله. فالرحمة أعم من علاج الأمراض، الأمراض النفسية والجسمية، وما هو ليس علاج بل ما هو ارتقاء وكمال للإنسان. فرسول الله كان يستفيد ويتكامل بالقرآن وقراءة القرآن في نفسه وفي درجاته العالية.
فصار عموم وخصوص من وجه.
لماذا من وجه؟
لأنه تفضلتم ليس كل شفاء رحمة.
لا كل شفاء، أنا قلت
رحمة شفاء.
لا قل كل شفاء رحمة، ولكن ليس كل رحمة شفاء.
وهل كل شفاء رحمة حقيقة؟
نعم. شفاء أي إنسان الأمراض النفسية إذا شفي هذا من رحمة الله تبارك وتعالى. حتى في الجسدية، فالجسدية كذلك رحمة، حيثية الرحمة، قد يستفيد الإنسان خلاف ما هو مقتضى الرحمة على شعور آخر. الإنسان مريض له وجع الله يشفيه، هذا الشفاء رحمة، ولكن هو يجعل يقلب الرحمة نقمة عندما يستكبر وينسى الله تبارك وتعالى. وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فإذا أنجاهم إلى البر إذا هم يشركون. إنجاء من خطر البحر هذا لطف وفضل رحمة.
قد يكون الشفاء لبعض الناس ليس رحمة
لبعض
الله تعالى لا يشفيه ترحما عليه.
أنا أقول الشفاء رحمة أو لا؟ المرض رحمة
لربما لبعض الناس
هكذا. أظن هذا يعود إلى الحيثية،
يعني مصلحته في مرضه،
مصلحته في مرضه، ولكن مع ذلك شفاء المرض في نفسه رحمة، ولكن هو بما أنه الله يعرف أنه لا يستفيد. كما بالنسبة إلى هذه الآية المباركة عندما يقول الشفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، نبين هذا المعنى. حتى للظالمين القرآن رحمة، اقتضاء القرآن شفاء، ولكن هو ما يستفيد. وذلك الله يقول ولا يزيد الظالمين، عنوان مشعر بالعلية. الله ما قال ولا يزيد المشركين، قال لا يزيد الظالمين، بما أنهم يظلمون أنفسهم تنقلم الرحمة إلى مزيد الخسارة والعذاب. ولكن القرآن مفتوح أمامهم، يستطيعون أن يستفيدوا، فلا يعودوا إلى الله تبارك وتعالى ولا إلى القرآن الضرر والخسارة التي هم يستندون إليها. فأظن أن أي شفاء وأي شيء هذا رحمة، ولكنه لا يستفيد من سلامته، سلامته رحمة وهجة لله عليه، وهو يستعمل السلامة بالظلم بالناس، ما أظن ينافي كله رحمة. وبالنسبة إلى الشفاء والرحمة كذلك بعض المفسرين قالوا على مصطلح العرفاء هذا إشارة إلى مرحلة التخلية والتحلية. الشفاء تخلية من الأمراض والعيوب، والرحمة تحلية إلى الكمالات. والإنسان لا يستطيع أن يتنعم بنعمة التحلية إلا بعد التخلية. وأشرف كلام وهو كلمة التوحيد يبدأ بالباب لا إله إلا الله، فلا بد من التخلية ثم التحلية. التحلية تأتي بعد التخلية. في القلب الذي يعيش الشيطان ليس مكان للرحمن، لابد يخرج الشيطان حتى يأتي الرحمن في قلب المؤمن. ولذلك شفاء ورحمة، يعني المرحلة الأولى أن نصفي قلوبنا، والمرحلة الثانية طبعا هذا من فضل الله تبارك وتعالى ورحمته كذلك، ثم بعد ذلك أن رحمة الله تبارك وتعالى من الخيرات والكمالات تنزل على قلب الإنسان. تحليته نعم. أما قوله في آخر الآية الكريمة يقول ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، ذكر هذا العنوان الظالمين مشعر بالعلية، يعني الذي يسير سببا لخسارتهم وظلمهم. الله تبارك في القرآن يقول وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. فعلى ذلك الإنسان هو يظلم نفسه، فهذا الشيء الذي يرد عليهم ليس من القرآن، ولكن نسبته إلى القرآن صحيح، بما أن القرآن قبل أن يعرض عليه وكان إنسان غير صالح، ولكن عندما يعرض عليه وهو يستكبر ويقف موقف اللجاج والعناد يصير أكثر ظلمة، يعني تعلو على قلبه النقطة السوداء وتكبر النقطة السوداء حتى تغطي قلبه، وقبل ذلك لم يكن هكذا. هؤلاء ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. آيات الله ليس سببا لهذا، آيات الله تبعتها أن يقبل هو لم يقبل، فالنتيجة ظلمه بنفسه صار سببا لأن لا يستفيد بل يتضرر. النار الذي جعلوا ليستدفئ به أحرق نفسه، الماء الذي جعلوا ليشرب هو غرق نفسه في هذا الماء. ولذلك ولما تبارك تعالى ولا يجزي الظالمين إلا خسارا مش عن العنوان مشعر بالعلية، ولذلك هم يظلمون أنفسهم وليس من الله تبارك وتعالى. فحالة اللجاج والعناد التي يواجه بها الإنسان الغير المؤمن حالة تزيده سوادا وبعدا عن الله تبارك وتعالى. وعلى تعبير القرآن في آيات كثيرة، مثلا يجعلون أصابعهم في آذانهم ويستغشون ثيابهم وأسروا استكبارا. نوح عليه السلام قال إني كلما دعوتهم لتغفر لهم ذنوبهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأسروا واستكبروا استكبارا. ثم إني دعوتهم جهارا ثم أعلنت لهم وأسررت لهم إصرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مجزارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقناكم أطوارا. إلى أن يئس نوح عليه السلام، فكل كلمات نوح عليه السلام كان رحمة، طبيعتها رحمة، ولكنهم بما أنهم اتخذوا موقف اللجاج والعناد والكراهية وعدم القبول صار سبب أن يغمروا غمرات الضلال والبعد عن الله تبارك وتعالى والعذاب.
يعني هذا بعد تمام الحجة عليه.
أحسنتم، بما أن تمت الحجة، بما أن تمت الحجة عليه، الحجة التي يستطيع أن يأخذها لنفسه أصبح عليه، أرضي عليه وهو الرب فصار عليه، ولذلك يتضرر. كان الله تعالى في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم. الله تبارك وتعالى يزيدهم مرضا لأنهم يظلمون أنفسهم، لأنهم يتخذون موقف العناد يسير سبعا لبعدهم عن الله تبارك وتعالى. ولو أنهم قبلوا واستقبلوا كلام الله تبارك وتعالى لزادهم الله خيرا وسعادة وتقدما. نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون من الذين يستفيدون من القرآن، والقرآن يكون لهم لنا رحمة وشفاء، ولا نكون من الخاسرين بفضل الله ومنه إنه حي مجيد. وصلى الله على محمد وآله.